الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 28 بعد 400 من صحيح الإمام مسلم، وهو الرابع من كتاب اللباس والزينة، باب تحريم جر الثوب خياله وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب. هنا مسألتان، المسألة الأولى تحريم الإسبال وقد يكون مع الخيلاء، والمسألة الثانية تحريم الخيلاء وقد يكون بدون إسبال، لأن بعضهم فرق بين المسألتين وجعل أن الممنوع من الإسبال ما كان بخيلاء، وهذا غير صحيح، فالإسبال كبيرة بحد ذاتها والخيلاء كبيرة بحد ذاتها وقد يجتمعان. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. في هذا الحديث تحريم الكبر وأنه كبير من كبائر الذنوب، اتوعد عليه بعدم نظر الله إليه مع أن الله بكل شيء محيط وأنه مبصر بعينين حقيقيتين تليق بجلاله، وفيه فضيلة التواضع، فمفهوم أن الله ينظر إلى المتواضعين من المؤمنين والموحدين، وإذا نظر إليهم رحمهم، فأولئك الذي لا ينظر إليهم ربما عذبهم، وهذا عام في حق الرجال والنساء، الخيلاء قد يقع من الرجال والنساء، وأما الإسبال فيجوز للنساء ويحرم على الرجال، بل إن المرأة تطيل ذيلها حتى يعفو أثرها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين شكينا عليه طول الذيل رخص لهن بشبر. وفي رواية من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وهذا دليل على أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب. فعلى المسلم أن يتقي الإسبال وأن يتقي الخيلاء، قال في سند المتصل حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن محمد بن عبد الله بن واقد عن أبي عمر قال أمرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في إزار استرخاء، يعني بحيث أنه ينزل على الكعب، فقال يا عبد الله ارفع إزارك، فيه إنكار المنكر وأن الإنسان قد يقع في المنكر بدون أن يشعر أنه واقع فيه، إما لجهل وإما لعدم انتباه. فرفعته سرعة استجابة الصحابة رضي الله عليهم، ثم قال زد فزدت، فما زلت أتحراها بعد، أي إلى نصف الساق، وهذا أحسن ما يكون، وإلا فلو رفع فوق الكعبين أجزى، لكن أحسن ما يكون إلى نصف الساق، وفيه الثبات، انظر إليه وإلى قوله فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم إلى أين؟ فقال إلى أنصاف الساقين. وفي السند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وابن زياد. الألهاني ولا الجمح يا أخوة؟ قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجر إزاره فجعل يضرب الأرض برجليه كالمنكر عليه، وهو أمير على البحرين، وهو يقول جاء الأمير جاء الأمير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا، والبطر هو الكبر. قال رحمه الله: باب التحريم التبختر في المشي مع أعجابه بثيابه الذي كساك الله، فينبغي أن تشكره على ذلك وتتواضع، لو شاء سلبه منك، وأيضا ترفق بغيرك ممن هو دونك حتى لا يلحقه ما يلحقه من الانكسار ونحوه. قال: بالسند المتصل حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع عن ابن مسلم قال عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي قد اعجبته جمته مقدمه الشعر وبرداه الازار والرداء، إذ خسف به الأرض عقوبة له، فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة، دليل على القبر وما فيه من العذاب، فما يزال يتجلجل في الأرض دليل على أنه يعذب. قال رحمه الله: باب تحريم الذهب على الرجال ونصف ما كان من إباحته في أول الإسلام. وفي السند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ هو العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس رضي الله عنه عن بشير بن نهيك أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب أي للرجال، أما النساء فقد تقدم. وفي السند المتصل في حديث المثنى قال سمعت النضر بن أنس قال حدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتم من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه إنكار المنكر باليد إذا كان من ولي الأمر أو كان لا يفضي إلى مفسدة أكثر، وفيه أن المخالفة الشرعية من أسباب عذاب النار، وفيه استجابة الصحابة. انظر إلى هذا الرجل لم يأخذ خاتم الذهب حتى لبيعه بعد أن طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. قال في السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاوى حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتم من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس يعني خاتم من ذهب، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم. هذا الحديث قد غلط فيه همام بن يحيى وجعله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وخطأه الناس في ذلك، وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب ثم طرحه حين علم بحرمته ونهاه الله عنه، أو أنه طرحه تواضعا ثم جاء التحريم. وهذا دليل على أن لبس الذهب للرجال منسوخ، وقد كان مباحا ثم نسخ، وبه جواز لبس الخاتم في اليمنى، وجاء أنه يلبس في اليسرى، وحادثها أكثر، لكن الصحيح جواز لبس الخاتم في اليمنى واليسرى. فالأحاديث قد جاءت بهذا وهذا، إلا أن الذكر يمتنع من التختم في السبابة والوسطى، لما يأتي من حديث علي نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتختم في السبابة والتي تليها، أما الخنصر والبنصر لا بأس أن يتختم فيهما. ويجوز للرجل أن يلبس أكثر من خاتم، وإن اكتفى بالواحد تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو أحسن. ويجوز أن يجعل في الخاتم شيء من الزينة كالعقيق أو الزبرجد أو ما شاء من الأحجار الكريمة. قال: باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما مبارك نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبس الخلفاء لهم بعده. وفي السند المتصل قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبد الله حاوى حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق، فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، على حتى وقع منه في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. وقد حاول عثمان بن عفان رضي الله عنه البحث عنه ولكن لم يجده. وفيه جواز التختم بالفضة، بل إن من فعل الخاتم متأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يؤجر على ذلك. وأما كونه جعل نقش الخاتم مما يلي أو الفص مما يلي الكف لعله حفاظا عليه حتى لا يسقط. وفيه جواز نقش الخاتم بما فيه اسم الله، وأنه لا محذور من دخوله معه الخلاء، إلا أنه لا يزيل النجس باليد التي فيها الخاتم. قوله: وكان إذا لبسه جعل فصه مما لبطن كفه، قال العلماء: لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بشيء، فيجوز جعل فصه في باطن كفه وفي ظاهرها، وقد عمل السلف بالوجهين. وفيه جواز عمل الأختام وهكذا وضع الاسم فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذ الخاتم حين أراد أن يكاتب العجم، وقالوا له: لا يقرؤون الرسالة إلا مختومة. قال: باب في طرح الخواتيم. وفي السند المتصل حدثنا أبو عمر محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أبصر في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق يوما واحدا، قال: فصل عن الناس الخواتيم من ورق فلبسوه، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه، فطرح الناس خواتيمهم. الصحيح أن هذا في الذهب، أما الفضة فلا يلزم اطراح الخاتم ولا إتلاف المال. باب في خاتم الورق فصه حبشي، يعني حجرا حبشيا، أي فصا من جزع أو عقيق، فإن معدنه بالحبشة واليمن حتى شهر بين الناس العقيق اليماني، لكثرة وجود هذه الأحجار الكريمة. وسبحان الله في بعضه صفاء حتى يتباهى الناس فيه، وفي بعضها نوع تصاوير. هذا لا يكون صورة ذات أرواح، لكن هكذا. ولذلك كثير من الناس يحرصون على اقتناء هذه الأحجار الكريمة، بعضهم يجعلها مسبحة، مع أن المسبحة من المحدثات، وبعضهم يجعلها في خاتم يده، ويجعل كذلك خاتم النساء من ذهب أو فضة. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال أخبرنا يونس عن يزيد بن أبي عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشية. قال: باب لبس الخاتم في الخنصر من اليد. وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع. قالوا: الحكم في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطب اليد لكونه طرفا، ولأنه لا يشتغل اليد عما تتناوله من أشغالها بخلاف الخنصر غير الخنصر، ويكره الرجل جعله في الوسطى التي تليها لهذا الحديث، وهي كراهية التنزيه. وأما التختم في اليد اليمنى أو اليسرى فقد جاء في هذان الحديثان وهما صحيحان. وقال الدارقطني: لم يتابع سليمان بن بلال على هذه الزيادة. وقوله في يمينه قال: وخالفه الحفاظ عن يونس، مع أنه لم يذكرها أحد من أصحاب الزهري، مع تضعيف إسماعيل بن أبي ويس روايته عن سليمان بن بلال. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر في يده اليسرى.